معنا وإن تكن إياه معنا نكتة
وإن تكن من إيه تكون الجمل الواقعة فضل من الأمر تفادي نارا الذي قامت الجند دون نفس
بها تنط الله حسبي وكفى والمفرد الجامد فارغ وان يشتق فهو ذو ضمير مستقر وابرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. واخبروا بظرف او بحرف جر ناوين معنى ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يحب أخبرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وبكم امين. ورفعوا مبتدا بالابتداء كذلك رفع خبر بالمبتدا. مذهب سبويه وجمهور البصريين ان المبتدا مرفوع بالابتداء وان الخبر مرفوع بالمبتدا. فالعامل في المبتدا معنوي وهو كون الاسم مجردا عن العوامل اللفظيه غير الزائده وما اشبهها، واحترز بغير الزائده بمثل بحسبك درهم. فبحسبك مبتدا وهو مجرد عن العوامل اللفظيه غير الزائده ولم يتجرد عن الزائده، فان الباء الداخله عليه زائده ويدل على ذلك رفع المعطوف عليه نحو رب رجل قائم وامراه. والعامل في الخبر لفظي وهو المبتدا، وهذا هو مذهب سبويه رحمه الله تعالى. وذهب قوم الى ان العامل في المبتدا والخبر الابتداء.
نعم حسب هاي يقول مقال بحسبك مقال حسبك يقال بحسبك لفظه مجرور تبنيه في العقيد المقر عنه عرضنا مغيره مبتدا مرفوع على مقرب الظلم مقدر على آخره كم نعم نفسه والقاسم والعامة لا يجد أن يقدرين أن يعاملين ولكن السفر واقترانه بالعامل له إذا كان زائدا أو كذا هنا بحسبك درهم نعرف هو مبتدا مرفوع على رفع الضمه مقدره نعمله باشتغال المحل بحرف حرف جر حسن الله شاف درهم خبر حسبك درهم كان قلت لك كافيك هو درهم. فنحن قلنا المبتدا لا يقترن بعامل لفظي، هنا اقترن بعامل مفرد والعامل زائد. نعم المبتدا لا يقترن بعامل لفظي الا الزائد وما شبه هو زائد يدل اقتران المبتدا فيه.
وذهب قوم إلى أن العامل في المبتدأ والخبر الابتداء، فالعامل فيهما معنوي. وقيل المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالابتداء والمبتدأ. وقيل ترافع
رأي أقوى قلنا لكم بعد الأمر لا نضعها في النهاية.
ومعناه أن الخبر رفع المبتدأ وأن المبتدأ رفع الخبر. وأعدل هذه المذاهب مذهب سبويه وهو الأول، وهذا الخلاف مما لا طائل فيه.
صح.
ثم قال والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة. عرف المصنف الخبر بأنه الجزء المكمل للفائدة ويرد عليه الفاعل نحو قام زيد، فإنه يصدق على زيد أنه الجزء المتم للفائدة. وقيل في تعريفه إنه الجزء المنتظم منه مع المبتدأ جملة، ولا يرد الفاعل على هذا التعريف.
نعم.
لأنه لا ينتظم منه مع المبتدأ جملة، بل ينتظم منه.
يعني جيت شوف القيام تتم به مع المبتدأ، وكمان بعد لا يزال يعني اعتراف بده يكون غير وصف، لكن مع المبتدأ الوصف هذا مع المبتدأ دائما. نعم.
يراجع عليه الفاعل
ويرد. نحن إذا أردنا أن نقتصر هم حقيقوا تعريف الخبر جزء تتم به الفائدة، كل هذا التعريف ناقص، لأن الفاعل هو جزء تتم به الفائدة. لما نقول نجعل دوار نحتاج استثناء إلى زيادة الخير مع مبتدأ، هنا صار عندنا يتتم به مع المبتدأ، فالفاعل لا يدخل لأن هذا تمت لي مع الفاعل، الفاعل ما هو هذا يعني المراد من عقله. أنه لو اختصرنا الخبر له الخبر جزء يتتم به الرجل يقول لك واحد الفاعل
يتم به.
دائما التعريف يمكن يكون ما يكون في غيره هو الفاعل. لما جدنا قلنا مع مبتدا هذا تم فيه الفائده مع الفعل، اما نحن نقول اننا مع المبتدا. كمان التعريف لا يزال ناقص، وهو هذا اراده انت هذا فاعل وتم فيه مع المبتدا مو في الخبر. هذا هنا صار التعريف لا يحمل إلا الخبر فقط واحدا. يعني دائما عندهم لما نريد أن نضع قاعدة عامة لشيء مثل لا يشمل غيره، وهذا القاعدة لا تكمل إلا هذا. اتبعت على هذا الإيراد كمان. نعم.
لأنه لا ينتظم منه مع المبتدأ جملة، بل ينتظم منه مع الفعل جملة. وخلاصة هذا أنه عرف الخبر بما يوجد فيه
وفي غيره.
غيره. والتعريف ينبغي
يشمل الفاعل برضه مصنف، لكنه قلنا نحن جوابنا عن المصنف أنه أتى بمثال يحتوي على القيود الأربعة، لذلك لا اعتراف هو على المصنف، بس ذكر شرطين صراحة، والشرطان الآخران نأخذهما من مين؟ من المثال.
والتعريف ينبغي أن يكون مختصا بالمعرف من أيوة. غيره،
يعني نأتي بتعريف خاص بالمعرف.
قال ومفردا يأتي ويأتي جملة
ويأتي جملة. ليش تنقل جملة؟ جملة يأتي الخبر مفرد يعني ليس جملة ولا تبه بجملة، ويأتي جملة والجملة تشمل شو شيئين.
حاوية المعنى الذي سيقت له، وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى، كنطق الله حسبي وكفى.
نعم.
ينقسم الخبر إلى مفرد وجملة، وسيأتي الكلام على المفرد. فأما الجملة فإما أن تكون هي المبتدأ في المعنى أولى، فإن لم تكن هي المبتدأ في المعنى فلا بد فيها من رابط يربطها بالمبتدأ، وهذا معنى قوله حاوية المعنى الذي سيقت له.
يعني فيها ضمير يعود على الذي هي خبر عنه.
قال والرابط إما ضمير يرجع إلى المبتدأ نحو زيد قام أبوه، وقد يكون الضمير مقدرا نحو السمن منواني بدرهم.
هذا المنى كانوا يستعملونه في حساب مثل ما نستعمل الآن الكيلو، السمن منواني بدرهم. لم يقل كبير عندهم كان عندهم نفس المستعمل السمن العسل حي الله من الموازي عندهم مصطلحاتهم المنى والمنوان اثنين يعني مثنى منى السمن معروف منواني بدرهم مبتدا ثاني وبدرهم جار متعلق بخبر بمنوان والجمل الثاني وخبر خبر المبتدا هو الاول جه تقول اين الرابط بينهما محذوف التقدير السمن منواني بدرهم منه اي قدرنا ان المعنى واضح عليها فلذلك قد يكون الرابط موجود وقد يكون هو مقدر والمنوان اللفظ المستعمل عندهم في المكاييل والموازين ما عندنا نحن لا نستعمل نعم بس محل الشاهد هو المنوان الدرهم انه الرابط ليس موجودا في الجمله بل هو مقدر
التقدير منوان منه بدرهم ثانيا أو إشارة إلى المبتدأ
ثانيا يعني الرابط الثاني هلا بالأول قرر الرابط الأول قد يكون الضمير مذكورا وقد يكون محذوفا بده يجيب الرابط اسم الإشارة مثل ولباس التقوى ذلك خير
أو إشارة إلى المبتدأ كقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير في قراءة من رفع اللباس ثالثا أو تكرار المبتدأ بلفظه وأكثر ما يكون في مواضع التفخيم كقوله تعالى الحاقة ما الحاقة والقارعة ما القارعة وقد يستعمل أو يستعمل في غيرها كقولك زيد ما زيد رابعا
رجل عظيم له قيمة
رابعا عموم يدخل تحته المبتدا نحو زيد
يعني الجملة الواقعة في الخبر فيها لفظ عام يشمل المبتدا وغيره
وإن كانت الجملة الواقعة خبرا هي المبتدا في المعنى لم تحتج إلى رابط وهذا معنى قوله وإن تكن إلى آخر البيت
وإن تكن الجملة إياه يعني مين المبتدأ اكتفى لا تحتاج يكتفي بالجملة لأن الجملة هي عيل المبتدأ
أي وإن تكن الجملة إياه أي المبتدأ في المعنى اكتفى بها عن الرابط كقوله كقولك نطق الله حسبي
فنطقي نطقي شو اللي حكيته الضفه نطقي سمع واحد سمعك تحكي لكن ما فهم عليك فشو حكي شو قلت له في الجواب نطقي الله هذا اللي حكيته الله عزبي نطقي مبتدا هذا عرفتكم يا لفظ الجلاله مبتدا ثاني وحسبي خبر الرمز الثاني والجمله خبر اين الرابط ما تحتاج الى رابط لانه نفس اللي حكيته هو قولي منك قل الله حسبي لا نقدم ما ترى نعم
فنبقي مبتدا اول والاسم الكريم مبتدا ثاني وحسبي خبر عن المبتدا الثاني والمبتدا الثاني وخبره خبر عن المبتدا الاول واستغنى عن الرابط لان قولك الله حسبي هو معنى نطقي وكذلك قولي لا إله إلا الله ثم قال والمفرد الجامع
يعني نقول قولي لا إله إلا الله شو اللي حكيته الله لا إله إلا الله أي قول شو أعرابها مبتدا وجملة لا واسم وخبرها خبر عن قولي أين الرابط لا تستجب نفس الشيء الذي قلت قلت لا إله إلا الله نعم
قال والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستتر تقدم الكلام في الخبر إذا كان جملة وأما المفرد فإما أن يكون جامدا أو مشتقا فإن كان جامدا فذكر المصنف أنه يكون فارغا من الضمير نحو زيد أخوك وذهب الكسائي والرماني وجماعة إلى أنه يتحمل الضمير والتقدير عندهم
هو
زيد أخوك هو وأما البصريون فقالوا إما أن يكون الجامد متضمنا معنى المشتق أو لا، فإن تضمن معناه نحو زيد
يعني
أسد
تأويلا
معنى.
ولما تقول عن هذا أرنب يكونون بذلك عن ذليل إذا أراد يقولون، فأرنب هي جامدة، لكن لما نقلت إلى المعنى المجازي وهو الذلة صارت متحملة، هذا بإجماع. لكن الجامد اللي فارغ الذي ليس هو المستعمل في معنى هو مجازي، مثل ما قلنا هذا شعر، هذه عين، هذا أنف، سجادة، باب، وهكذا.
فإن تضمن معناه نحو زيد أسد أي شجاع تحمل الضمير، وإن لم يتضمن معناه لم يتحمل الضمير كما مثل. وإن كان مشتقا فذكر المصنف أنه يتحمل الضمير نحو زيد قائم أي هو هذا
زيد قائم خبر، وأين الرابط؟ مستتر قائم هو يعني شو زيد مشتق، أي يتحمل الضمير لأن الخبر مشتق
نحو زيد قائم أي هو هذا إذا لم يرفع ظاهرا، وهذا الحكم إنما هو للمشتق.
وكمان إذا رفع ظاهر يكون في الضمير زيد قائم أبوه، الهاء من أبوه الضمير هنا ما فيه بأنه فعل اسم سوى ظاهر. إذا قلنا زيد قائم أبوه وبكر ناجح أخوه، بكر مبدا ناجح خبر، أخوه فاعل سوى ناجح، الهاء التي هي أخوه تعود. أما نفس ناجح ما في سوى ضمير لأنه يجي يشوف فاعل اسم سوى ظاهر.
وهذا الحكم إنما هو للمشتق الجاري مجرى الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل، فأما ما ليس جاريا مجرى الفعل من المشتقات فلا يتحمل ضميرا، وذلك كأسماء الآلة نحو مفتاح فإنه مشتق من الفتح ولا يتحمل ضميرا، فإذا قلت هذا مفتاح لم يكن فيه ضمير، وكذلك ما كان على صيغة مفعل وقصد به الزمان أو المكان كما كمرمى فإنه مشتق من الرمي ولا يتحمل ضميرا، فإذا قلت هذا مرمى زيد تريد مكان رميه أو زمان رميه كان الخبر مشتقا ولا ضمير فيه، وإنما يتحمل المشتق الجاري مجرى الفعل الضمير إذا لم يرفع ظاهرا، فإن رفعه لم يتحمل ضميرا، وذلك نحو زيد قائم غلاماه، فغلاماه مرفوع بقائم فلا يتحمل ضمير.
قائم ما فيها ضمير لأنه شو إجى فعلها اسم ظاهر. أما الهاء التي زيد قائم غلاماه، الهاء التي غلاماه.
وحاصل ما ذكر أن الجامد يتحمل الضمير مطلقا عند الكوفيين ولا يتحمل ضميرا عند البصريين إلا إن أول بمشتق.
هذا أول مشتق بإجماع أنه متحمل الضمير.
وأن المشتق إنما يتحمل الضمير إذا لم يرفع ظاهرا وكان جاريا مجرى الفعل نحو زيد منطلق أي هو.
أي عين الاسم فاعل اسم مظهور صيغة مشبهة أفعال تقول.
فإن لم يكن جاريا مجرى الفعل لم يتحمل شيئا نحو هذا مفتاح وهذا مرمى زيد، ثم قال وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا.
أما البحثات اللي سردوا لكم يعني ما فهمتوا أن الملساني هو تفسير للمهمة، فإذا قرأتم في الكتاب
زف الموقف
شعور فيها نقرأ الأبيات وقمنا للشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال والخبر الجزء المتم الفائدة ذلك الله بر والأيادي شاهدة ومفردا يأتي ويأتي جملة
جملة جملة خطأ مطبعي ويأتي جملة
ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنفق الله حسبي وكفى.
هاي الجملة اللي تحتاجوها إلى رابط لأن الجملة الواقعة خبر في المعنى هي نفسها المبتدأ.
وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنفق الله حسبي وكفى. والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستقر.
كل الخبر المفرد يا بيكون جامد يا بيكون مشتق.
وأبرزنه مطلقا حيث تلا.
أبرز مين؟ الضمير المستتر في الوصف.
حيث
مطلقا شو معنى مطلقا؟
يعني سواء أمن اللبس أم لا؟
أمن اللبس أو لم يؤمن هو اللبس. هذا الذي مشى عليه ابن مالك وهو مذهب البصريين ومذهب سمية. نعم.
وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا.
نعم. هذا النقي هو خبر عن شيء والضمير الذي فيه يعود على مبتدأ آخر. بينما الأصل لما يقع الوصف خبر عن مبتدأ يكون الضمير الذي فيه يعود شو على ذلك المبتدأ، لكن هو خبر عن كلمة والضمير الذي فيه يعود على كلمة ثانية هذا الذي يجب هو إبرازه.
صح بحصل
هو معصلة
بالخطأ بحصل بالفتح
أبدا من ناحية المعنى قد يكون له توجيه معلش.
وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر ولا يكون اسم زمان خبرا.
يعني مراد ليس نفس الظرف ونفس الجار من هو الخبر بل متعلقه، لذلك قال ناوين معنى كائن يعني لك أن تقدره اسما أو استقر أن تقدره فعلا يجوز الوجهان، بخلاف الموصول البارئ نبهتكم هناك لا بد من تقديره فعل عندما يكون صلة إلى الموصول.
ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا.
نعم خلصنا. هات شوف كملنا ابن عقيل بس يعني فهمتوا يعني المقصود ان احنا بحيث لو طلب نعرف هذا البيت هذا ايش مشتمل وعلى اي قاعدة هذا. نعم.
قال المصنف وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا إذا جرى الخبر المشتق على من هو له استقر الضمير فيه.
شو معنى من هو له؟ على المبتدأ الذي هو خبر له لا يحتاج هو إلى إبراز، لكن إذا كان هو خبر عن شيء والضمير يعود على غير من هو له هذا الذي يحتاج هو إلى إبراز.
إذا جرى الخبر المشتق على من هو له استتر الضمير فيه نحو زيد قائم أي هو، فلو أتيت بعد المشتق بهو ونحوه وأبرزته فقلت زيد قائم هو فقد جوز سبويه فيه وجهين، أحدهما أن يكون هو تأكيدا للضمير المستتر في قائم
هذا هو. نعم صحيح.
والثاني أن يكون فاعلا بقائم هذا إذا جرى على من هو له.
شو معنى من هو له؟ على المبتدأ الذي هو خبر عنه أي معنى هو له.
فإن جرى على غير من هو له
شو معنى؟
وهو المراد بهذا البيت.
ما المراد غير من هو له؟ يعني هو خبر عن اسم والضمير الذي فيه يعود وين؟ على اسم آخر على غير من هو خبر عنهم.
فإن جرى على غير من هو له وهو المراد بهذا البيت وجب إبراز الضمير سواء أمن اللبس أو لم يؤمن، فمثال ما أمن فيه اللبس زيد هند ضاربها هو، ومثال
زيد هند ضاربها لا طبعا ما لا علاقة، أما ضار مين اللي ضارب؟ زيد هي خبر عن مين؟
عن هند.
هي صارت ضارب خبر عن هند والضمير الذي فيها وين يعود ولها على زيد، هذه يجب إبرازها. زيد هند ضاربها، زيد مبتدا اول، هند مبتدا ثاني، ضاربها خبر مين؟ عن هند. الضارب من هو؟ زيد، وهند هي المضروبه. فاذا كلمه ضارب وقعت خبرا عن هند، والضمير الذي فيها يعود هو على المبتدا الاخر، فعاد الضمير على غيره. لا قدرون هذا التعبير، هذا معنى قولهم يعود الضمير على غير من هو له، يعني على المبتدا الذي هو خبر عنه، والضمير الذي فيه يعود على مبتدا اخر. نعم. سيدي
ألف الجمله زيد هند ضرب، اذا قلنا ضرب زيد هند،
لا بالوصف هذا خاص، ما بيجي معنى الا بالالتباس بهذه
الظروف. فائده من استعمال الجمله بهالتركيب؟
عاد نحن فائده ما فائده، تعبر انت كما تريد، لكن نفرض تعبير مثل هذا التعبير هيك طريق، لا بد من ابراز هو الضمير، هذاك التعبير يعود في فائده ما لها غير مراحل يعني. مشان انه ابراز الضمير متى كانت الوصف وعاد على المبتدا الذي هو لا يبرز، واذا ورد نعلمه توكيد سمعت عنه، لكن اذا هو خبر عن شيء والضمير الذي يعود على مبتدا هذا الذي هو يجب ابرازه، اما عن ان نعبر ما نعلم ما في الموضوع هذا. نعم. بس اللي يهمنا انه متى يجب ابراز الضمير ولا يجوز بقاؤه مستتيرا اذا عاد على غيره من هو له. وإذا في عباراتهم قالوا الضمير يعود على غير من هو، هذا مرادهم، هو خبر عن شيء والضمير الذي فيه يعود فهو خبرا عن يعود على مبتدا آخر. نعم.
ومثال ما لم يؤمن فيه اللبس لولا الضمير زيد عمرو ضاربه هو، فيجب إبراز الضمير في الموضعين
عند الجميع، هذا ما فيها خلاف. نعم.
عند البصر.
أما إذا لم يؤمن اللبس، وين هذا؟ إذا لم يؤمن اللبس يجب الإبراز عند كل المذاهب، لكنه إذا أمن، إذا كان ما في التباس يعني هذا يجوز. البصري الكوفيون يجوزون ذلك، البصريين لا يجيبون الإبراز لا محل.
وهذا معنى قوله وأبرزنه مطلقا، أي سواء أمن اللبس أو لم يؤمن. وأما الكوفيون فقالوا إن أمن اللبس جاز الأمران كالمثال الأول.
أيوة، زيد هند ضاربها،
وهو زيد هند ضاربها هو.
نعم.
فإن شئت أتيت بهو، وإن شئت لم تأتي. وإن خيف اللبس وجب الإبراز كالمثال الثاني، فإنك لو لم تأتي بالضمير
أصبح إذا حصل التباس عند كل المذاهب يجب إبراز هو الضمير. وإن أمن اللبس هذا الخلاف بين الكوفيين وبين البصريين.
فإنك لو لم تأتي بالضمير فقلت زيد عمر ضاربه لاحتمل أن يكون فاعل الضرب زيدا وأن يكون عمرا، فلما أتيت بالضمير فقلت زيد،
تعين أن يكون الأول هو الضارب،
فقلت زيد عمر ضاربه هو، تعين أن يكون زيد هو الفاعل. واختار المصنف في هذا الكتاب مذهب البصريين، ولهذا قال
مطلقا
وأبرزنه مطلقا،
يعني أمن اللبس أو لم يؤمن شواء اللبس،
يعني سواء خيف اللبس أو لم يخف. واختار في غير هذا الكتاب مذهب الكوفيين، وقد ورد السماع بمذهبهم. فمن ذلك قول الشاعر قومي ذرى المجد بانوها وقد علمت بكنه ذلك عدنان وقحطان.
كنه الشيء حقيقته، يعني هذا امر معروف عند القبائل انه هنا قومه يبنون المجد. قومي ذرى المجد، هذا قوم شو اعرابه؟ مبتدا، وذرى خبر مبتدا ثاني، وذر المجد مضاف إليه. بانوها، بانون لها خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ يبغى أصلها بانون لها، حذفنا أنه للإضافة واللام للخفة صارت شوى بانوها، ما قال بانوها هم، بحسب الظاهر شو بده يقول؟ يبرز الضمير شو بده يقول؟ بانوها هم، ما بنيت. هذا يستشهد به الكوفيون على جواز شو الامرين. وتحدث الرجل عن قومه وامجاد قومه بأنهم يبنون المعالي والأمجاد، هذا من ناحية المعنى. ومحل الشاهد ما قال بانوها هم أبرز الضمير، بل بقي الضمير مستقر من هاي الواو بأكثر، إنما لأن هذا الجمع باني، هذه واو جمع المذكر هو ها؟ هذا الدليل مين؟ الكوفيون، أنه إذا أمن اللبس يجوز الأمران، الإبراز وبقاء الضمير. وهنا بقاء الضمير شو بقي؟ نعم،
التقدير بانوها هم فحذف الضمير لأمن اللبس، ثم قال وأخبروا بذرق أو بحرق.
هلأ خلصنا من هاي العبارة شلون؟ يعني ملتزم يروسكم كما قلت لكم سابقا، تجمعون بين الكذب والجهل. لا ينبغي الجمع. نعم،
وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر.
كائن اسم، لنا أن نقدر اسم وهو كائن، أو فعل مثل ما قلنا زيد عندك، زيد كائن عندك أو وجد عندك أو كان عندك. إذا قلنا كائن شوف يكون قدرنا اسم، يعني لك ذلك أنت بالخيار بين أن تقدر متعلق الظرف الذي هو في الحقيقة هو الخبر، ولا يجوز ذكر ذلك المتعلق، بل يجب أن يكون محذوفا. نعم، هل تلقى ناوين معنى كائن في تقدير أو ناوين معنى، لذلك ما قال يذكرونه كناوين بن مالك، شو قال؟ إن ناوين معنى كائن أو معنى استقر، فالمتعلق بالظرف الرجار والمجرور الذي هو الخبر لا يجوز ذكره، فليجب أن يكون محذوفا.
تقدم أن الخبر يكون مفردا ويكون جملة، وذكر المصنف في هذا البيت أنه يكون ظرفا أو جارا أو ومجرورا نحو زيد،
هذا شو بيسموه شبه جملة،
نحو زيد عندك وزيد في الدار، فكل منهما متعلق بمحذوف واجب الحذف. وأجاز قوم
شو قال؟ لاحظ كيف خلك بمحذوف واجب الحذف، معنى إذا ذكرنا شو نكون مخطئين. لا،
وأجاز قوم منهم المصنف أن يكون ذلك المحذوف اسما أو فعلا نحو كائن أو استقر، فإن قدرت كائنا كان من قبيل الخبر بالمفرد، وإن قدرت استقر كان من قبيل الخبر بالجملة. واختلف النحويون في،
يعني ما اختلفوا في كلهم متفقون على أنه هذا هو الخبر المحذوف، ولكن اختلفوا ما الأحسن، أن نقدره اسما أو أن نقدره فعلا، هذا الذي يشير إليه ابن عقيل.
واختلف النحويون في هذا، فذهب الأخفش إلى أنه من قبيل الخبر بالمفرد، وأن كلا منهما متعلق بمحذوف، وذلك المحذوف اسم فاعل التقدير زيد كائن عندك أو مستقر عندك أو في الدار، وقد نسب هذا لسبويه، وقيل إنهما من قبيل الجملة، وإن كلا منهما متعلق بمحذوف هو فعل، والتقدير زيد استقر أو يستقر عندك أو في الدار، ونسب هذا إلى جمهور البصريين وإلى سبويه أيضا. وقيل يجوز أن يجعل من قبيل المفرد فيكون المقدر مستقرا ونحوه، وأن يجعل من قبيل الجملة فيكون التقدير استقر ونحوه. وهذا ظاهر قول المصنف ناوين معنى كائن أو استقر.
هذا هو، يجوز إن شئنا قدرنا وفعلا، وإن شئنا قدرناه اسما، ولكن من الأحسن نقدره باسم، لأن الأصل إخبار يقوم بالمفرد، هذا حجتهم، أو نقدره فعل لأنه معمول والعمل أصله شو يكون، لهذا توجيه الآراء يعني. نعم،
وذهب أبو بكر بن السراج إلى أن كلا من الظرف والمجرور قسم برأسه، وليس من قبيل المفرد ولا من قبيل الجملة.
هذا مذهب غريب. نعم، السراج.
نقل عنه هذا المذهب تلميذه أبو علي الفارسي في الشيرازيات، والحق خلاف هذا المذهب.
شيرازيات مش بالشيراز، ألفت صاحبها أبو علي الفارسي في مدينة الشيراز فسماها الشيرازيات، الكتاب معروف.
والحق خلاف هذا المذهب، وأنه متعلق بمحذوف، وذلك المحذوف واجب الحذف، وقد صرح به شذوذا فقوله
يعني أصل مثل ما قررنا متعلق الظرف والجار والمجرور لا يجوز ذكره، وإن ذكر شو بيكون خطأ. أما قد ورد ذلك قليلا وهذا الشيء نادر لا حكم له.
وقد صرح به شذوذا كقوله لك العز إن مولاك عز وإن يهن فأنت لدى بحبوحة الهون كائن.
فأنت لدى بحبوحة الهون كائن، يعني يكون الإنسان عزيزا إن كان سيده عزيزا، وإن كان سيده ذليلا فيكون هو ذليلا. لذلك بصح نقرأها وإن يهن وإن يهن لا مانع، المعنى شو كلاهما صحيح. فأنت كائن لدى، هذا محل الشاهد هنا، فأنت الذي في وسط البحوث الشيء يعني وسطه، يقول مولاك إن أعزك فهذا هو العز الحقيقي، أما إن أهان فأنت في بحبوحة الهون، فأنت لدى بحبوحة الهون كائن، فأنت كائن لدى بحبوحة الهون، يعني لدى هي الظرف لدى متعلقة بكائن، وكان مذكور هذا شيء نادر. نحن الظرف والجار المجرور المتعلق هما يجب أن يكون محذوفا. وقد ذكر الخبر وهو كلمة كائن التي هي خبر إيش أنت، هذا ذكرها إنما هو شاذ لا يجوز. عرفتم محل الشاهد؟ فأنت كائن لدى ظرف، ممكن لدى ظرف ومتعلق بكائن، وكائن مذكور في البيت.
وكما يجب حذف عامل الظرف والجار والمجرور إذا وقع خبرا، كذلك يجب حذفه إذا وقع صفة.
هذا ما له علاقة بالصفة.
نحو مررت برجل عندك أو في الدار أو حال أو حالا، نحو مررت بزيد عندك أو في الدار أو صلة.
عرفتم العبارة هاي ذكرها عربيا، لأن احنا باب الخبر يعني، بس من ناحية وجوب حذف المتعلق كما يجب حذفه إن كان خبرا كذلك يجب حذفه إن كان صفة. مررت برجل عندك، هي مررت كائن جوا عندك، فلا يجوز أن نذكرها، بل يجب أن نلقيها محذوفة هذه. أو كان عندك كمان فلا يجوز، لأنه دائما الجمل وشبه الجمل عندهم قاعدة مشهورة، بعد المعارف أحوال، كما ذكرنا بعد النكرات
صفات.
لما قلت جاء رجل يحب الله ورسوله، نرجع الجملة يحب الله ورسوله إنما صفة هي رجل. جاء زيد يحب الله ورسوله، فجملة يحب الله ورسوله في محل نصبين على الحال. ليش؟ لأنه هذه معنى قولهم الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات الصفات. هذا قلم يجب أن يكسر، جملة يجب أن يكسر شو بيكون صفة لقلم. نقول هذا زيد يحب الله ورسوله، يقول يحب الله ورسوله بمعنى المسلمين، هذا إذا كان جملة أو قنصة للتوار جملة. هذا يقولون يكررونه في كلامه كثيرا، الجمل بعد المعارف أحوال الجمل شبه الجمل، مثل هنا لأنه عندنا نحن البحث في شبه ثور الجملة، ذكروا بالمناسبة البحث في الخبر قال كما يجب حذف متعلق الظرف والجار والمجرور إذا كان خبرا، كذلك يجب حذفه إن كان صفة أو كان هو حال.
أو صلة، نحو جاء الذي عندك أو
سبق من وصول.
لكن يجب في الصلة أن يكون المحذوف فعلا،
نبهنا عليه هنا، الذي جاء الذي عندك استقر، أما مستقر ما يصير عند وإن كان ممكن تأويله، لكن يعني نحن هيك ماشيين مذهب النحويين، نقول هو مستقر عندك، أي صار عندنا الجملة الاسمية، يعني قواعدهم سهل فقدها.
التقدير جاء الذي استقر عندك أو في الدار، وأما الصفة والحال فحكمهما حكم الخبر كما تقدم. ثم قال
يعني شئنا قدرنا بشيء وشئنا قدرنا يوصف، هي معنى حكمهما.
ثم قال ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا.
واضح عبارة؟ ما قلنا إن ظرف المكان يقع خبر عن المعاني وعن الأجسام، أما بالنسبة لظرف الزمان يقع خبر عن المعاني ولا يقع خبر عن الجثث عن الأجسام.
قال ظرف المكان يقع خبرا عن الجثث.
ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة. شو معنى كلمة جثة؟
الشمس.
أو مراد بالجثة الجسم. نعم. يعني يقع خبر عن المعاني. ولكن الإنسان ما يقع خبر عن ظرف الزمان، أما ظرف المكان يقع خبر عن المعاني وجهة. كل إنسان زيد عندك والخير عندك والعلم عندك.
قال ظرف المكان يقع خبرا عن الجثة نحو زيد عندك، وعن المعنى نحو القتال عندك. وأما ظرف الزمان فيقع خبرا عن المعنى منصوبا أو مجرورا بفي نحو القتال يوم الجمعة أو في يوم الجمعة، ولا يقع خبرا عن الجثة قال المصنف إلا إذا أفاد نحو الليلة الهلال والرطب شهري ربيع.
الرطب ما معروف؟ التمر أول ما يخرج هذا الرطب في التمر كالعنب عندنا، والتمر في الزبيب، والحصرم بشرة أول ما تطلع عندهم، يعني أسماء إذا قلنا بالنسبة لقضية التمر، أول ما تبرز التمر تخلق وتكون حامضة وتمسك على اللسان، هي شو اسمه يقال لها بشر. بعدين لما تصير حلوة وطرية يقال له هذا رطب، وبعد أن يقطفوها ويربسوها يقال له تمر أو عجوة. هذا معنى هذا قولهم الرطب، يعني قطع الرطب عند في هذه الأشهر.
فإن لم
هذا معنى كلمة هو الرطب، وعليها يأتي معه كمان في باب المسل على التمرة مثلها جبدا. هذه التمرة عادة لما يقدموا فيها من الجبن صحن جبدا وصحن هو تمر مبذيو فتعب معنى بيصير الإنسان يأخذ التمرة يغطها من الزبدة ويأخذ هذه، فإذا واحد كثر عليها بيكون على التمرة مثلها شو الزبدة.
فإلا
معكم في الأخبار هذه.
فإن لم يفد
إن شاء الله.
فإن لم يفد لم يقع خبرا عن الجثة نحو زيد اليوم. وإلى هذا ذهب قوم منهم المصنف، وذهب غير هؤلاء إلى المنع مطلقا. فإن جاء شيء من ذلك يؤول
هذا المذهب الصحيح
نحو قولهم الليلة الهلال والرطب شهري ربيع.
عرفنا إيش كذا نعربها، الليلة الهلال، نعرف الليلة ظرف زمان منصوب على ظرف زمان متعلق بمحذوف خبر مقدم، والهلال مبتدا مؤخر، الهلال جسم جثة، والليلة إنما هي ظرف زمان، يعني معنى واضح طلوع الهلال الليلة.
التقدير طلوع الهلال الليلة ووجود الرطب شهري ربيع. هذا مذهب جمهور البصريين، وذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك من غير شذوذ، لكن بشرط
الهلال أي ترجع لنفس الشيء.
فقولك نحن في يوم طيب وفي شهر كذا، وإلى هذا أشار بقوله وإن يفد فأخبر، فإن لم يفد امتنع نحو زيد يوم الجمعة.
ترجع لبعض الناس تعابيرهم مختلفة.
ثم قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة.
كيف العبارات؟ درس لأحد عنده إشكال، عنده سؤال، إعراب، هذا الموضوع موضوع هو الخبر وما هو الخبر في مصطلحاتهم، فسمعتموه مرارا في العراق. وأن الخبر يكون مفرد، ما يريدون بالمفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة، وقد يكون جملة وقد يكون شبه جملة. ومتى وقع الخبر جملة أو شبه الجملة لابد له متى وقع جملة لابد لهم الروابط. الروابط كما سمعتموها هي أربع أنواع، وأكثرها إنما هو الضمير. وشبه الجملة يعني الظرف والجار المجرور، نقول متعلق بمحدود خبر، فالخبر هو متعلق الجار والمجرور، وهذا المتعلق لا يجوز ذكره خطأ، ذكره خطأ، وقد ذكر نادرا ولا عبرة سوى بالنادر. في آخره أن هناك المبتدأ قد يكون جسم أي جزء ذات فعبر كما فلا يقع خبر، فلا يقع ضبط الزمان خبرا عن الذات. نيح ثم قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة، ما تقدم معنى الاسم تظهر الابتداء بالنكرة، هذا يعني نؤجله إلى مجلس آخر، لكن بشكل عام كتمهيد للدرس الجاي إن شاء الله. الأسماء سبق معكم، منها نكرة ومنها معارف، وبينا تعريف النكرة وما هو المعرفة والأبواب التي المعارف، مرت معكم باب باب. وسبقنا نحن في أول المبتدأ والخبر أنه دائما المبتدأ محكوم عليه والخبر محكوم به، فإذا كان نكرة ولا إلها مبرر شو بدنا نحكم عليها؟ يعني هذا بالنسبة للناحية العقلية، أنه ليش النحويين منعوا وقوع المبتدأ نكرة؟ لأنه النكرة مجهولة والحكم على المجهول لا يصير، لذلك المبتدأ في الأصل القاعدة لا يكون نكرة لأنه مجهول، ما في مبرر مبررة. فيشترط في المبتدأ أن يكون معرفة، نقول زيد ناجح، حكمنا على زيد بإيه؟ بالنجاح. القلم مكسور، حكمنا على القلم بإيه؟ بالكسر، معروف الذي بيدنا أو الذي نراه أو، يعني دائما المعارف ممكن الحكم عليها، أما المنكرات كيف نقدر نحكم على شيء لا نعرفه؟ هذا معنى قولهم ولا يجوز الابتداء بالنكرة. في هناك أشياء تجعل النكرة نعلمها ولو بشكل عام، هذه يسمونها مسوغات، مسوغات الابتداء بالنكرة. أما الأصل القاعدة كما سمعتم، النكرات المطلقة التي ليس فيها مسوغ لا يجوز أن تكون مبتدأ. أما إذا وجد شيء يلقي عليها بعض الضوء ولو بشكل عام، هذه هي جزء الابتداء والنكرة، وهي تسمى مسوغات الابتداء بالنكرة، وقد ذكر ابن عقيل عددا كبيرا منها، لكن ترجع إلى ما ذكره المصنف. الفائدة، لما نقول الفائدة حاصلة يجوز الابتداء، يجوز الابتداء، هذا السر. في وهنا ذكرنا المصنف ست مسوغات الابتداء بالنكره، المبتدا يكون فيها النكره لوجود مسوغ القى عليها بعض الضوء. عندما نحن ناتي بواحد منها من جمله، لما نقول هل رجل عندك او هل عندك رجل، معنى واحد. هنا رجل وقع له استفهام ولو بشكل شوار عام، متى كان النكرة مسبوقة بنفي أو مسبوقة باستفهام، مثل ما قال وهل فتن فيكم، هاي فتن شعراء مبتدأ، وفيكم جار ومجرور متعلقان بمحل الخبر، أي هنا فتن نكرة، كيف صح وقعه مبتدأ؟ لأن نحن وقع عليه هذا العموم باعتبار دخول أداة الاستفهام، هل هذه مبرر لجعل إلقاء بعض الضوء على شو النكرة. أو رجل صالح جارنا، الرجل النكرة ما يصرفونه، لكن وجده وصف هو رجل صالح، فمتى كانت النكرة وصفت يجوز الابتداء بها. ابن هندي هنا بواسطة هو الإضافة ألقينا عليه بعض الضوء. أما هذا هو الأصل أن النكرة المطلقة التي لا مبرر فيها، يعني في عندنا قواعد أساسية، القاعدة الأساسية النكرة لا تكون سوى مبتدأ، لأن المبتدأ محتوم عليه، والحكم على شيء مجهول جهالة مطلقا لا يكون، لذلك لا يكون المبتدأ. لذلك الخامس ما لم تفد، هذا الإفادة أن يوجد هناك مسوغ للابتداء بالنكرة، وقد اختلفوا بكثرة المسوغات، منهم من عدها 20 ومنهم 30 ومنهم 15 ومنهم، لكن كلها ترجع إلى شيء واحد وهو التخصيص أو التعميم. التخصيص يكون بالوصف، وكل ما ذكرته في التعميم لا شعر بها المعنى، هذا يفيدنا أنه التخصيص والتعميم هم الأصل في وجود أن صحة جعل المبتدأ النكرة. فبدأ المصنف يبين لنا ابن مالك شيه الأمور التي تجعل النكرة يصح وقوعها مبتدأ، فهذا المعنى. ولا يجوز أن قرر أول ما قرر القاعدة العامة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة. ثم استثنى ما لم تفد، فإذا كانت الابتداء بها فائدة عاد بأي شيء تكون فائدة تكر فيما بعد. يكفيكم الحمد لله رب العالمين. آية اليوم بكر خليكم تصيرون أو بالنكرة. فكونك تقول رجل عندنا هذا يعتبر إيه؟ خطأ. جاكيت نظيف، كمان هذا حكمنا على الجاكيت بأنه نظيف، كلمة جاكيت وإن كانت كلمة ليست عربية. فالقميص، الثوب، العين، الجسم، قدر ما ترى. فمتى كان المبتدأ نكرة لا يقع مبتدأ. الأسباب لأنه مجهول، والمجهول لا يحكم عليه، بينما أن هناك المبتدأ قررنا هو محكوم إيه؟ عليه. أما مجهول جهالة مطلقة ليس لها أدنى مبرر لا يجوز هذا. فما نقول قلم المكسور خطأ، لأن قلم إنما هو هذا نكرة. أما إذا جعلنا مكسور صفة للنكرة نقول قلم مكسور بعناه اشتريناه قلنا، هذا صار موجود يعني الأسباب التي تصح. أما نحن أول القاعدة العامة أن النكرة المطلقة لا يجوز أن تكون مبتدأ، وهذا معنى قول المصنف ولا يجوز الابتداء بالنكرة، بأن تأتي إلى نكرة ليس لها مبرر تجعلها مبتدأ هذا خطأ ولحن ولا يقبل في نظر علماء النحو من جهة، لأن العرب لم تكن تتكلم بذلك. أما إذا وجد مبرر، وهذا المبرر يسميه النحاة مسوغات الابتداء بالنكرة، يعني الأسباب التي تجعل النكرة يصح أن تكون مبتدأ، فهذا المبتدأ بالنكرة لا يجوز إلا بسبب وجود مسوغ ومبرر لكون المبتدأ إنما هو إيه؟ إنما هو نكرة. فبدون هذه الأسباب من الخطأ أن نجعل النكرة شو مبتدأ. النكرة محكوم عليه لا تكون إلا تكون معلومة ببعض الوجوه، فإلا إذا كان مسوغ أو مبرر أو الذي يجعلك تصح أن تجعل النكرة مبتدأ. هنا المصنف عد لنا منها نتتبعها. عند زيد نمرة، النمرة كناية عن كساء له خطوط كانوا يستعملونها ويسمونها ايه نمرة. فهذا معنى كلمة نميرة، نحن لا نكاد نستعملها. فهذا معنى فعند زيد نميرة، هي نميرة مبتدأ، وعند ظرف مكان منصوب على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف خبر مقدم، عند مضاف زيد مضاف إليه. فهنا قدمنا الظرف على المبتدأ، نقول عند عند زيد نميرة، عند الخبر قدمنا وهو الظرف، ونميرة مبتدأ مؤخر، فيصح أن تكون مبتدأ. ليه؟ لأنه وجد المسوّر المسبب، وهو متى كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا وتقدم على المبتدأ، فيصح لأنها تصير مفيدة أو عليها بعض الأعلام. فلذلك لا مانع متى كان الظرف الخبر أو كان الخبر جارا ومجرورا وقدمناه على المبتدأ وأخرنا المبتدأ، فيصح هنا أن يكون المبتدأ نكرة. في المسجد خادم، هذا صحيح. أما نقول خادم في المسجد، هذا جار ومجرور، نقدم النكرة ونأخر الجار والمجرور، هذا خطأ. فمن جملة إذن المسوغات متى كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا وقدمناه شوى على المبتدأ، تقديم الخبر على المبتدأ إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. تقول في الدرج كتاب، في المدرسة صاحب، في المدرسة مدير، صحيح هذا. أما نقول مدير في المدرسة أو كتاب في الدرج، هذا التعبير شو تعبير نعتبره خاطئ، لأنه لم يوجد شو، لم يوجد مسوغ. إذن المصنف أول ما ذكر من المسوغات، ويجوز أن يكون الصور التي يجوز أن يكون المبتدأ فيها نكرة، أن يكون الخبر ظرف أو جار ومجرور، أي خلاصة البحث، وتقدم إيه على المبتدأ، تقدم الظرف والجار والمجرور الخبر على المبتدأ، فيصح في المبتدأ أن يكون نكرة. تقديم الظرف والجار والمجرور إذا كانا خبرين على المبتدأ، فهذا من جملة المسوغات الابتداء بالنكرة. فنعتبر قولنا في الدرج كتاب صحيح، أما كتاب في الدرج ماذا نعتبره؟ خطأ في هذا. تقول في المسجد خادم، صحيح. أما نقول خادم في المسجد، ما رجل في المدرسة، خطأ. نقول في المدرسة تلميذ، في المدرسة رجل، وهكذا. فهذا أول المسوغات التي ذكرها المصنف لجواز وقوع المبتدأ نكرة، أن يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا وقد قدم على المبتدأ، فيكون كلامنا هذا مسوغا صحيحا. أما أن قدم النكرة ونأخر الظرف الجار والمجرور لأن نقول رجل في المدرسة، هذا خطأ. نقول في المدرسة فيه رجل، وذاك يعتبر كلام لحن، وكلام يعتبر خاطئ. على الرأس طاقية، أن نقول طاقية على الرأس خطأ. أما قولنا على، يعني قضية مقضية عقلية بحسب تتبع العرب وكلامها، العرب في كلامهم يعتبرون من جملة المورر أو المسوغ لابتداء بالنكرة أن يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا وقد قدم على نقول عند الباء بخبز، عبارة صحيحة. أما نقول خبز عند الباء، وضع ثقلها، ما هو المستعمل خبز عند الباء، خطأ. أما نقول عند الباء خبز قماش، قدر ما ترى. هذا أول مبرر لجواز كون المبتدأ نكرة. المبرر الثاني الذي ذكره المصنف، أن يكون المبتدأ نكرة لكن تقدمت عليه أداة الاستفهام. هل رجل يدخل أو يذهب إلى المكان الفلاني رجل هون عربنا مبتدأ نكون نكرة، شو الذي جعل له مبررا للابتداء بالنكرة؟ تقدم الاستفهام عليه. هل امرأة ناجحة في هذه المدرسة؟ كلام صحيح هذا، لأنه تقدم الاستفهام. رجل يحب الله، هنا رجل شو كمان مبتدأ، تقدم عليه الاستفهام وهو الهمزة، هذا صار مسوغ ثاني لجواز جعل المبتدأ النكرة. الأولاني تقدم الظرف الجار والمجرور عليه الذي هو خبر، الثاني الاستفهام، الثالث النفي، أن يسبق النكرة النفي. ما فتى فيكم، هذا صحيح لأنه فيما هذه جوا نفي. ما رجل يقوم إلى هذا المنافق فيؤنبه أو يرده عن غيه عن كلام صحيح، في المسوق له تقدم النفي. إذن النكرة يصح الابتداء بها إنما إذا سبقها إما استفهام أو نفي، وتقدم الظرف الجروي صار عندي صاروا ثلاث. المسوغ الرابع أن يكون المبتدأ بعده صفة آتية، رجل صالح جارنا، هنا رجل شو يعتبرها مبتدأ، وصالح ما هي الخبر، إنما هي صالح صفة ليه، صفة ليه رجل، رجل صالح جارنا، هذه رجل نعرفه مبتدأ، صالح صفة لرجل، جملة جارنا خبر ايه لرجل، فأوقعنا المبتدأ شو نكرة، لأنه وجد سبب من أسبابه وهو وصفه. إذا النكرة متى وصفت يجوز جعلها مبتدأ. تلميذ نشيط أخذ الدرجة الأولى، تلميذ أخذ الدرجة الأولى خطأ، أما إذا قلنا تلميذ مجتهد أو تلميذ نشيط أو تلميذ يحب العلم هذا أخذ الدرجة الأولى، هنا وقعنا المبتدأ نكرة لأن وجد مسوغ، وهو أن هذه النكرة قد جاءت بعدها صفة لها. هذه صار كمان عندكم أربع مسوغات، تقدم الظرف الجار والمجرور، تقدم الاستفهام، تقدم النفي، وصف النكرة. يجوز في النكرة الموصوفة أن تكون مبتدأ ولو كان صفتها مقدرة، ما في معنى منه. المبرر الخامس كما ذكر المصنف، متى كانت النكرة اللي واقع مبتدأ عاملة في غيرها، النكرة أن تعمل في غيرها، متى عملت النكرة في غيرها يجوز الابتداء بها.